بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروح المهدوية، عنوانه حلقة الليلة حديث الثقلين سنده ودلالته القسم التاسع. نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد. هل من تمهيد لما سبق من الحلقة السابقة سماحة السيد في البدء؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي الإشارة إلى أننا عندما نصر على أن حديث الثقلين إنما ورد بصيغة كتاب الله وعترتي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا لا نريد أن نقول أن السنة أننا لا نريد أن نقول أن السنة لا اعتبار بها. لا، ليس الأمر كذلك، بل نحن نعتقد أن السنة هي المفسر الأول لكتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وذلك بمقتضى قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
إذن لماذا الإصرار على إثبات أن الحديث ورد بهذه الصيغة أو بتلك الصيغة؟ الجواب أولا لأننا لابد أن نكون أمناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. مقتضى الأمانة الدينية والأمانة العلمية والأمانة الأخلاقية أن نذكر الحديث بالنحو الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان رسول الله هو مصر في كل المواقع وفي كل الموارد التي ذكر فيها إني تارك فيكم الثقلين أو خليفتين، قال كتاب الله وعترتي، أيحق لأحد أن يأتي ويبدل ذلك لأجل حديث ساقط من حيث السند؟ إلى الآن اتضح للمشاهد الكريم أننا أشرنا إلى طريقين. الطريق الأول أو ما ذكره الإمام مالك في الموطأ كان
لا سند له،
كان حديثا مرسلا. أما الطريق الأول والثاني فقد اتضح للمشاهد الكريم بأنه أساسا لا الطريق الأول تام ولا الطريق الثاني ماذا؟
تام.
لأنه كل من جاء في الطريقين كان كذابا
أو
كلهم
منكرا
جميعا. ها، مقصودي لا أقل في كل
واحد
من الطريقين واحد.
نعم.
منهم كان كذلك. إذن ما هي فذلكة وفلسفة أن النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على العترة؟ الجواب باعتبار أن الرسول يريد أن يقول أن الطريق إلى السنة إنما يمر من خلال
العترة.
يعني طريقكم المأمون السليم الصحيح الذي يوصلكم إلى سنتي إنما يمر من خلال
عترتي،
أهل بيتي، عترتي أهل بيتي. أحسنتم. أن عليا باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله. المهم إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى فقه الحديث عند ذلك سيتضح للمشاهد الكريم نحن لسنا معارضين لقوله صلى الله لهذا المضمون وسنتي. نحن الذين نعتقد أن السنة لا بد من أخذها من طريق صحيح، والطريق الصحيح إنما يمر من
العترة
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الأمانة العلمية تقتضي لمن يريد أن يذكر حديث الثقلين وينسبه إلى رسول الله مرة يأتي ويقول أننا نعتمد الكتاب والسنة، لا بأس.
نعم.
أما يقول أن رسول الله قال اعتمدوا الكتاب والسنة
ويصر عليه
ويحاول أن يبعد ويدلس ويحاول أن يقصي هذا النص كتاب الله وعترتي، حديثنا مع أمثال هؤلاء.
نعم. نعم.
تتم لبحث ما تقدم فيما سبق يتذكر المشاهد الكريم، قلنا أن الطريق الأول في الحديث الذي ورد بصيغة وسند، طبعا الطريق المسند للمرسل الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ، قلنا يوجد فيه صالح بن موسى الطلحي، وقد اتضح لنا بشكل واضح وصريح من كلمات الأعلام أنه ضعيف، أنه ضعيف، أنه متروك الحديث، أنه منكر الحديث، وعناوين أخرى أشرنا إليها. حتى يتضح للمشاهد الكريم أن هذا ليس فقط رأي المتقدمين، حتى رأي المحققين من علماء الجرح والتعديل المعاصرين أيضا هذا المعنى. نجد أنه ورد في الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط الجزء السادس، هنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في صفحة 362. بودي في ذيل الحديث 3811 هكذا يقول قلنا، أريد أن أقول أن القضية متفق عليها أن هذا الإنسان ساقط الحديث، ضعيف لا يمكن الاحتجاج بحديثه. قلنا صالح بن موسى هو ابن إسحاق ابن الطلحة التيمي متروك، قال فيه البخاري منكر الحديث. إذن لا يمكن الاحتجاج بحديث منكر وبحديث يقول عنه البخاري أنه ماذا؟ منكر الحديث. وكذلك نجد أن العلامة شعيب الأرنؤوط في نفس الموسوعة الحديثية المجلد 17 صفحة 174 أيضا أشار إليه، قال وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن موسى الطلحي. طبعا هذا إسناد ضعيف مو مرتبط بحديث وسنتي، لأن هناك لفظ ثالث لحديث الثقلين هو كتاب الله ونسبي.
أحسنت.
لا وعترتي، لا وسنتي.
نعم.
بل ماذا؟
ونسبي.
ونسبي. هو يقول وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن موسى
وهذا المقصود. نعم.
إذن جيد جدا، إلى هنا اتضح لنا أن الطريق الأول ضعيف.
نعم.
متروك
منكر.
نعم. ولا يمكن الاحتجاج به.
نعم.
أما الطريق الثاني، يتذكر المشاهد الكريم، أما الطريق الثاني فهو قد ورد فيه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عون، وأشرنا يتذكر المشاهد الكريم أنه عبر عنه أنه أحد أركان الكذب والكذابين.
نعم.
خب إذا كان أحد أركان الكذب والكذابين، هل يمكن بعد الاحتجاج بحديثه أو لا يمكن؟ هل يمكن أن نجعل الحديث بهذا النص وبهذه الصيغة أو لا يمكن؟ أنا لا أتصور أنه يوجد هناك عاقل يحترم علمه ويحترم عقله يؤكد على هذا الناص.
نعم.
إذن إلى هنا اتضح لنا أن الطريق الأول ما ذكره الإمام مالك مرسل لا يمكن الاحتجاج به، وما ورد في الطريق الأول أيضا مطعون فيه معلول لوجود صالح بن موسى الطلحي.
نعم.
والطريق الثاني فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الذي هو أحد أركان الكذب والكذاب.
أحسنتم كثيرا، صار واضحا. طيب هل هناك طريق ثالث سماحة السيد لسند حديث الثقلين بهذه الصيغة كتاب الله وسنة؟ نعم.
احنا واقعا نحاول بإذن الله تعالى أن نستقرأ كل الطرق التي ذكرت لهذا الحديث ووجد فيها إسناد، أما المرسلة فلا قيمة لها، أما المسند نحاول بقدر ما يمكن وتسعه حوصلة هذه الأبحاث ويسعه صبر المشاهد الكريم حتى يتضح أن هذا الحديث إخواني الأعزاء أيها المشاهدون، خصوصا أهل التحقيق، خصوصا الأكاديميين، خصوصا الذين يبحثون عن الحقيقة بمختلف اتجاهاتهم، إخواني الأعزاء الله يعلم كما ذكرت في أبحاث سابقة ليس غرضي أن فلان من سني يكون شيعي أو شيعي يكون يتزلزل، هذا هدف الآخرين، وإلا هدف الأصل اتضاح الحقيقة. فليعرفوا عندما يصروا أهل البيت أو علماء مدرسة أهل البيت أو أتباع مدرسة أهل البيت على صيغة كتاب الله وعترتي، هل أن النهج العلمي يؤيد هذا أو يؤيد ذلك؟ ماذا ذلك النهج؟
نعم أحسنتم.
المهم بأنه هذه القضية مهمة عندي، أنه يتضح حتى تسقط تلك الكلمات التي كانت تقال أن هؤلاء أكذب علماء مدرسة أهل البيت، أكذب الناس وأجهل الناس. أريد أن يتضح للمشاهد الكريم أن هؤلاء يكذبون ويدلسون ويخفون الحقائق ويكتمون، أو أولئك الذين يكتمون الحقائق وما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما الطريق الثالث، في الطريق الثالث، هذا الطريق الثالث يمكن أن نشير إلى ما ورد في كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي المتوفى سنة 458 من الهجرة، دار الحديث القاهرة، الجزء العاشر. في هذا الجزء العاشر من الكتاب في صفحة 220، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت معي إذا كان يريد أن يقرأ النص. الرواية سند الرواية رقم الحديث 20336. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، حدثنا جدي، حدثنا ابن أبي أويس، الذي بعد ذلك سيتضح أنه هو إسماعيل ابن أبي أويس.
نعم.
بودي أن المشاهد يحفظ هذا الاسم، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا أبي عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة عن ابن عباس. إذن هذا الحديث، الحديث السابق كان ينتهي إلى أبي هريرة، أما هذا الحديث ينتهي إلى ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أو خطب الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه.
طيب،
بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن رسول الله قال هذا ماذا؟ في حجة الوداع.
وداع.
ونحن نعلم بأن رسول الله ما كان عنده خمسة حجة وداع، عنده ماذا؟
واحدة.
حجة وداع ماذا؟
واحدة. نعم.
ويتذكر المشاهد الكريم فيما سبق بالتواتر ثبت أنه في حجة الوداع قال كتاب الله
وعترتي. في مسلم حتى.
أحسنتم، قرأنا هذا الآن لا أريد أن أشير إليه.
نعم.
قال كتاب الله وسنة نبيه. إذن إما ذاك الحديث صحيح
أو هذا،
إما هذا. ما يعقل أن رسول الله في حجة الوداع قال كتاب الله وعترتي، كتاب الله ماذا؟
وسنة
نبيه، هذا لا معنى له على أي الأحوال. هذا هو الحديث. من يوجد في هذا الحديث؟ كما قلت يوجد فيه ابن أبي أويس، حدثنا أبي يعني عن أبيه.
نعم.
إذن إسماعيل ابن أبي أويس عن أبيه أويس، إلى أن ننتهي إلى ابن عباس.
نعم.
هسه الآن واقعا لدقائق أريد أن المشاهد الكريم ينتظر معي ويصبر ويدقق، ما هو حال إسماعيل ابن أبي
أويس؟
من هو هذا الإنسان الذي وقع كما قلنا للمشاهد الكريم؟ نحاول أن نكتفي ماذا؟
بواحد
حتى إذا سقط الحديث عن الاعتبار.
نعم.
هذا كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي، حقق هذا الجزء محمد رضوان عقرسوسي، الرسالة العالمية، في الجزء الأول صفحة 222، الجزء الأول صفحة 222، رقم الترجمة 811. إسماعيل ابن أبي أويس، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس. هسه الآن لا أطيل. يقول قال النسائي ضعيف.
نعم.
أولا، وقال ابن عدي، قال أحمد بن أبي يحيى، سمعت ابن معين يقول هو وأبوه يسرقان الحديث. إذن اثنين. إذن في السند مو واحد أكو يسرق الحديث منه، هو وأبوه.
نعم.
أقرأه مرة أخرى، قال سمعت ابن معين يقول هو وأبوه يسرقان الحديث. وقال الدولابي في الضعفاء سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول كذاب، مو ضعيف وإنما ماذا؟
كذاب.
هسه بعد ذلك سيتضح للمشاهد الكريم، كذاب كان يحدث إلى ما شاء الله. هذا أين؟ في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. هذا مورد أول. المورد الثاني، ما ورد في كتاب الضعفاء للعقيلي أو العقيلي.
نعم.
كتاب الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم، وهكذا واضح. نعم. بعد عنوانه.
نعم.
تأليف أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المتوفى 322 من الهجرة، تحقيق حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي، الجزء الأول، بودي أنه يلتفت المشاهد الكريم، الطبعة الأولى سنة 1420 من الهجرة، الرياض، السويدي، شارع السويدي العام. جيد. في هذا الجزء، يعني الجزء الأول، صفحة 101، أيضا نفس الترجمة، إسماعيل بن أبي أويس يقول وحدثني أسامة الدقاق يقول سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن أبي أويس يسوى فلسين.
لا إله إلا الله.
هسه العراقيون يعلمون ما معنى.
نعم.
الفلس ما هي قيمته، ماذا؟
أحسنتم.
هسه لعله بعض الدول العربية لا يعرفون، يعني لا له قيمة وليست
أبداً
له قيمة.
أبداً.
يعني لا قيمة لهذا. نعم. الإنسان
وهو بالفلسين مردود. أبو الطيب المتنبي يقول.
نعم. يقول يسوى ماذا فلسين. يعني إذا كانت شهادته بقدر الفلسين يقبل، أما ما زادت عن ذلك بعد يسوى أو لا يسوى. إذن بعبارة واضحة هذه كناية عن أن هذا الإنسان ساقط من كل ماذا؟ من كل
اعتبار.
جهة. هذا همتنا. المورد الثاني. المورد الثالث، ما جاء في تهذيب التهذيب، هذا هو حديث وسنتي الذي يستدلون به في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي فضائياتهم وعلى وفي مساجدهم وخطبهم. هذا هو الحديث، هذا هي الأمانة العلمية. يعني يدور الأمر أخي المشاهد الكريم، واقعا أنا لا أريد أنه أحمل القضايا أكثر مما تحتمل. إما هؤلاء جميعا خانوا الله ورسوله لأنهم كانوا يعلمون.
نعم.
أن هذه الأحاديث كاذبة ومن الوضاعين، ومع ذلك ماذا؟
نعم.
يصرون عليها. وإما بالإجماع هم ماذا؟
جهل.
ليسوا من أهل العلم، من.
نعم.
أهل الجهل واقعا.
نعم.
من المقلدة. بعد هؤلاء يمكن الاعتماد عليهم علميا أو لا يمكن؟
وهل تبرأ الذمة عند
واقعا
الله؟
هل يمكن الاعتماد على هؤلاء؟ فليسمون أنفسهم ما يسمون، هيئة كبار علماء يسمونها مؤسسات دينية. طبعا أنا دا أتكلم عن كبار علمائهم، وهنا إذا تسمح لي دكتور لدقيقتين. لا، هؤلاء الذين يخرجون بالفضائياتهم وكل استدلالاتهم مولانا الكمبيوتر وصوت فلان شخص وفلان شخص، هذه لها قيمة علمية؟ إذا كنا نريد أن نستعمل هذا الأسلوب، مولانا نستطيع أن نخرج لكم من كلماتكم البائسة وكلماتكم التي ما أنزل الله بها من سلطان عشرات هذه الكلمات. إذا أردتم المنهج العلمي استعملوا هذا الأسلوب الذي نستعمله لكم. ومع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة كثير من الإخوة يتصلون بي أو هنا وهناك أنه سيدنا لماذا لا تحاور فلان ولا تناظره. والله وبالله لو كنا نجد إنسان يعرف المنهج العلمي، ما معنى المنهج العلمي، لحاورنا، ولكنه يكون على ثقة. مع كل احترامي للجميع، لم أجد إلى الآن أحد يعرف أسماء كتبنا. كيف يريد أن يحاورني وهو لا يعرف كتبي؟ كيف يريد أن يحاورني وهو لا يعرف الحديث الصحيح من الحديث السقيم عندنا؟ كيف وكيف 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 بهذا الأسلوب، هذا الأسلوب الذي أمامكم، وهو أنه أن يأتي شخص ويكون واقفا على تمام تراث مدرسة أهل البيت من كتبهم الكلامية والفقهية والحديثية والرجالية والجرح والتعديل، ويستدل من كتبنا، عند ذلك نستطيع ماذا؟ أن ندخل معه في بحث علمي. أما أنه يستند أنه فلان كاسيت وفلان مقطع من فلان شخص وفلان 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 الذي لم يثبت. أليس الآن أنتم في السعودية هل يمكن أن لكل أحد أن يقول رأيه، أو تقولون أن القضية مرتبطة بهيئة كبار علماء كذا؟ نعم. في السعودية عندكم.
نعم.
وهكذا في الأزهر، وهكذا في المغرب، وهكذا في مدرسة أهل البيت. هناك مراكز علمية كبيرة هي التي يمكن الاستناد إليها، لا أنه فلان قال على المنبر كذا وفلان قال رؤيا كذا وفلان نقل كذا. هذا هو المنهج العلمي الذي تريدون أن تحاورون فيه وتريدون أن تبحثوا معنا. واقعا أقولها صريحة لكل المشاهدين ولكل الإخوة، من أراد أن يحاور في مدرسة أهل البيت لابد أن يذهب 10-20 سنة ويقرأ كتب أهل البيت من الناحية الفقهية، من الناحية الرجالية، من الناحية السندية، من الناحية الكلامية، يعرف مبانينا حتى أستطيع ماذا؟
النقشة.
أن نتكلم معه كما الآن نجدون. الآن أحنا أتكلم بلغة ماذا؟ بلغتي ومباني وقواعد مدرسة الصحابة.
نعم.
بلغتي ومباني وقواعد ماذا؟ المنهج الأموي.
نعم.
أنتم تجدون الآن أنا أشخص كاملا أقول ابن حجر العسقلاني هو ممن؟
أموي.
أموي.
نعم.
الذهبي أموي.
نعم.
ولكن عندما أجي إلى النسائي ليس أمويا، هو أيضا لابد أن يميز جيدا في مدرسة أهل البيت. توجد أجنحة متعددة، ليس من الصحيح، ليس من المنطقي أن يأخذ كلاما لإنسان مجهول عندنا ويقول أن الشيعة يقولون كذا. هذا يكشف لك أن المتكلم جاهل.
نعم.
يكشف لك أنه إما جاهل وإما مدلس وإما يريد أن يوهم العوام، ودائما يوجهون خطابهم إلى العوام. أنتوا إذا كنتم قادرين وجهوا كلامكم إلى من؟
العلماء.
إلى علماء مدرسة أهل البيت، عند ذلك ستجدون الجواب عندنا. أما عندما تحاولون أن تجيشوا المشاعر، هذه لغة العاجز، هذه لغة المفلس علميا، هذا لغة الذي لا يملك شيئا. وإن كان واقعا أدعو الله سبحانه وتعالى وأشكر الله أنهم في الآونة الأخيرة وجدنا أنه لا أقل يوجد عندهم فد ورقة بيدهم وبدأوا ماذا يقرؤون. سابقا هذه ما كانت موجودة. أرجو الله إن شاء الله شيئا فشيئا يتعلمون المنهج الصحيح حتى يمكنوا واقعا أن يكونوا بمستوى الحوار وبمستوى المحاورة معهم. أرجع إلى بحثي.
طيب.
انظروا إلى ما يقوله في تهذيب التهذيب الحافظ العسقلاني في تهذيب التهذيب اللي باعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. التفتوا لي جيدا في الجزء الأول صفحة 157، هذه عباراته أقرأ لكم، خلي أبين الترجمة. يقول إسماعيل ابن أويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن فلان، إلى أن يقول على إلى حول. يقول قال النسائي ضعيف، وقال في موضع آخر غير ثقة، وقال اللالكائي بالغ النسائي في الكلام عليه على من؟ على إسماعيل بن أبي أويس، إلى أن يؤدي إلى تركه، يعني متروك الحديث.
نعم.
مو فقط أنه هسه مجهول ضعيف، لا 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 لا،
متروك.
يقول بالغ النسائي في تضعيفه إلى أن أنه الإنسان ينتهي إلى أنه هذا متروك الحديث.
نعم.
ولعله بان له ما لم يبن لغيره.
أحسنتم.
يظهر أن النسائي كان واقف على أمور هذه. أحسنتم. لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف، ولكن النسائي يبالغ ماذا؟ يبالغ في تركه. هسه بعد ذلك يأتي، هسه بعد ذلك أبين لماذا أن النسائي مصر على
ترك
حديثه.
نعم.
يقول وحكى ابن أبي خيثمة عن عبد الله ابن عبيد العباسي صاحب اليمن أن إسماعيل، التفتوا، بودي أن يلتفت المشاهد الكريم، هذا الذي ينقل حديث وسنتي، أن إسماعيل ارتشى من تاجر 20 دينارا حتى باع له على الأمير ثوبا يساوي 50 بمائة دينار،
زينه عند الأمير. نعم،
هذا كان وضعه الأخلاقي بغض النظر عن وضعه ماذا في الأمانة العلمية. نعم. تبين أنه كان ساقط حتى من الناحية الدينية. نعم. وقال ابن حزم في المحلى، قال أبو الفتح الأزدي حدثني سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث
وضعاً.
كان ماذا
يضع الحديث
وضعاً. هسه يتضح لماذا أن النسائي كان يصر على ماذا
حديثة.
على هسه الآن التفتوا جيدا، هسه لماذا التفتوا؟ قال حدثنا أبو الحسن الدار قطني قال ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو أحد الأئمة، وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده. تبين كان من المقربين هذا الإنسان، وهو من؟ وهو وكان النسائي يخصه وهو محمد بن موسى هاشمي.
نعم.
كان من المقربين ممن
جدا عند النساء،
أن حتى كان يقول له أشياء لا يقولها لمن؟
لولده.
يقول وكان النساء يخصه بما لم يخص به ولده.
نعم.
فذكر عن أبي عبد الرحمن يعني النساء.
نعم.
قال حكى لي سلمة بن شبيب قال بما توقف أبو عبد الرحمن، لماذا توقف النسائي في إسماعيل بن أبي أويس؟ قال فما زلت بعد ذلك أداريه. أريد أعرف السر، هذا اللي كان مقرب من النسائي لابد أسر إليه بشيء.
أحسنت.
يقول قال فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية. لماذا؟
ما هي القصة؟
حتى قال لي سلمة بن شبيب،
نعم،
سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم.
لا إله إلا الله.
أحسنت. بين كان تاجر ماذا؟ بيع الحديث،
في وضع الحديث.
أحسنتم. يعني كان يجد هذول يختلفون يعطي حديث لهؤلاء ويعطي حديثا ويأخذ منهم شيئا. أحسنت. ويعطي حديث لهؤلاء ويأخذ منهم ماذا؟
أحسنت. كم تعطون لأنصركم على هؤلاء؟
أحسنتم. وأضع لكم حديثا. هذا كان وضع إسماعيل بن أبي
أحسنت.
هذا الذي يعتمد عليه علماء النهج الأموي في منابرهم ومساجدهم وفضائياتهم. وإلا بيني وبين الله أنا رأيت المنصفين من مدرسة الصحابة لا أقل يأتي ويقول بأنه ماذا؟ هذا الحديث ورد بهذه اللفظة بهذه الصيغة ورد ماذا؟
بهذه الصيغة
بل كتبوا رسائل في هذه.
نعم.
ولكن أنت عندما تأتي إلى النهج الأموي تجد ماذا؟ إصرارا على أنه لا يوجد إلا ماذا؟
وسنة.
لا يقول لي قائل سيدنا لماذا تتهم؟ أضرب للمشاهد الكريم مثالا، يسمح لي الوقت إن شاء الله.
نعم.
هذا كتاب مولانا لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء في الحجاز في المملكة العربية السعودية.
نعم.
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء من المعاصرين.
نعم.
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، جمع وإعداد عادل بن علي بن أحمد الفريدان، الجزء الأول العقيدة، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت الأمانة العلمية عند هؤلاء إلى أي حد. انظروا إلى هذه الطبعة الأولى سنة 1425 من الهجرة، الإدارة العامة، الرياض، الجزء الأول، صفحة إخوان الأعزاء، صفحة 483.
نعم.
يقول فهذه الأمور، يسأل سؤال هل المسلمون الآن متخلفون ولماذا وكيف يمكن النهوض بهم؟ يقول المسلمون تخلفوا لهذه الأسباب، فهذه الأمور التي قصروا فيها سببت لهم ما وقعوا فيه من هذا التأخر. إلى أن يزيله الله، كيف يزيله إذا رجعوا إلى المسار الصحيح الذي وضعهم عليه رسول الأمة في قوله تركتكم على البيضاء ليلها من كنهارها، وفي قوله إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. هذه الأمانة العلمية لكبار هيئة علماء المسلمين. وسنتي تبين السند منه، ها؟ نعم. إما صالح بن موسى، وإما إسماعيل بن أويس، وإما وإما وإما
ابن كثير. نعم.
هذا هي الأمانة العلمية لهيئة علماء كبار علمائكم. هسه الآن يدور أمره، هذا الإنسان يدور أمره بين أمرين: إما أن يعلم بذاك الحديث وصحة ذلك الحديث وأخفاه، فيدخل في قوله تعالى يكتمون،
نعم، ما أنزل الله من البينات، نعم،
ويدخلون، أقول يسمح لي المشاهد الكريم، ويدخلون في قوله صلى الله عليه وآله: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
أحسنتم.
إما أن يعلم هذا الإنسان أن هذا الحديث سنده تام أو غير تام، إذا كان يعلم سنده غير تام ومع ذلك يدلس به على الأمة ويجعله هو الأساس. والغريب أنه المخرج يخرج الحديث يقول: رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة. أبي هريرة في طريقه من يوجد؟ صالح بن موسى الطلحي الذي هو أحد الكذابين. نعم. متروك الحديث، ضعيف، هذا سند الحديث. ورواه الإمام مالك في الموطأ
بغير سند.
هذا سند الحديث.
نعم. أما وعترتي المتواتر المسند لا قيمة له،
حتى لو لم يكن متواترا، لا أقل نقله 20 من الصحابة.
نعم.
هذه هي الأمانة العلمية التي تدعون الناس إليها، وتتبجحون أنكم أهل الأمانة العلمية، وتتهمون الآخرين أنهم لا يعرفون من الرجال وعلم الجرح والتعديل والمباني العلمية، وأنهم أجهل الناس وأنهم أكذب الناس. نحن الآن أكذب الناس أم أنتم؟ خلي أقرأ لك الحديث، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه القضية.
نعم.
هذا الحديث خلي أقرأه للمشاهد حتى يتضح له جيدا. الحديث ورد عن سمرة قال رسول الله، الحديث خلي يكون في عين المشاهد، مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء 33 صفحة 374. قال رسول الله: من حدث بحديث وهو يرى، وفي نسخة أخرى وهو يرى يعني يظن،
نعم،
أنه كذب، لا أقل يحتمل الكذب، ماذا؟
نعم.
في الحديث فهو أحد الكاذبين.
نعم.
ويقول العلامة الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ماذا أقول لهؤلاء؟ أنتم قولوا لهم، أنتم حاكموهم، الحكم لكم، للمشاهد، للمحقق، للأكاديمي، لعموم المسلمين، ليعرفوا أن هؤلاء ماذا يريدون أن يفعلوا بتراثنا. وطبعا هذه ليست الآن جديدة، هذه بدأت من معاوية، هذه بدأت من النهج الأموي، وهو إخفاء الحقائق المرتبطة بمن؟ مرتبطة بأهل البيت والبالعترة. وبعد إن شاء الله تعالى في ليلة الجمعة في برنامج المطارحات في العقيدة سأبين ماذا فعل معاوية بهذا الاتجاه، وهذا النهج إلى يومنا قائم الآن في ماذا؟ في النهج الأموي في السعودية.
نعم.
طبعا عندما أقول النهج الأموي في السعودية لا يتبادر أنا مقصودي عموم الناس، لا أبدا.
نعم.
أنا مقصودي منه مقصود علماء، بل المتصدين ولا عموم الناس، واقعا جهلوا، لا يعرفون الحقيقة كما هي. أرجع إلى بحثي، عندي وقت
نذهب
دكتور.
إلى فاصل سمح سيد ثم
جاي.
طيب مشاهدين الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا مشاهدين الكرام من جديد. أحييكم وأحيي سماحة السيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. إذن توقفنا قبل الفاصل عند نقطة.
نعم. أحسنتم. كان بودي أن أتمم ما قاله الحافظ العسقلاني في إسماعيل بن أبي أويس. جيد. إسماعيل بن أبي أويس يقول بأنه بما توقف أبو عبد الرحمن، قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال لي سلمة ابن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي ويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم، قال البرقاني: قلت للدار قطني من حكى لك، من حكى لك هذا عن محمد بن موسى اللي هو كان شنو قريب. اللي كان من قريب.
نعم.
قال الوزير: كتبتها من كتابه وقرأتها عليه، يعني بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن حنزابة الذي هو من الحفاظ الكبار.
نعم.
السجي. إلى هنا اتضح لنا أنه نعم. سند هذا الحديث ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وكلاهما ماذا؟ نعم. وكلاهما أحسن. خصوصا إسماعيل وضاع كذاب
ومرتش
إلى آخره.
أحسن.
ولكن هنا توجد مشكلة دكتور.
نعم.
هذه المشكلة وقع فيها من وقع، وهو أن إسماعيل بن أبي أويس من رواة البخاري ومسلم. ولا
عجيب
هذا الذي يقولون أنه أصح كتاب بعد
نعم.
كتاب الله. ومن هنا وقعوا هؤلاء في حيرة، كيف يمكن أن يقال أن البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله، وفيه من الرواة أمثال ماذا؟
هذه حالهم.
هذه حالهم، أمثال هؤلاء الوضاعين. هذه واقعا أقولها فقط للمحققين حتى يذهبون للتحقيق. من أين قلت هذا؟ هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه ابن حجر العسقلاني.
نعم.
لأنه يعرف، رجل عالم معالم واقعا، أموي ولكن أموي
عالم
بل في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، هناك في صفحة 557 من الكتاب، 557 من الكتاب، هذه عبارته، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. الترجمة هي هذه: قال إسماعيل بن أبي أويس، إلى أن يقول احتج به الشيخان
البخاري ومسلم.
نعم، إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثي. هسه لم يكثر أكثر أم أقل؟
نعم.
في النتيجة احتج به أم لم يحتج؟
أحسنتم.
ولو حديث ماذا؟
واحد.
ولو حديث واحد. إذن دعوى أنه هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله، هذه الدعوة تجانب الأمانة العلمية وتنبئ عن جهل القائل بهذا الكلام.
نعم.
لأنه يوجد في رجال البخاري ومسلم أمثال هؤلاء الوضاعين والكذابين.
أحسنتم.
يقول احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. إذن تبين أنه نقل عنه أحاديث كثيرة.
نعم.
أما ما تفرد به فهو شنو؟
حديثان فقط.
حديثان فقط. التفتوا لي جيدا.
هذا أيضا
واقعا التفتوا لي جيدا. إذن يتبين أنه جعله واحد من الرواة الذي يحتج بهم، وهو وضاع كذاب مرتج كما قال الإمام النسائي، كما قرأنا العبارة.
نعم.
أنه كان يضع الحديث. وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري. هسه إذا مثلا بخاري أخرج له 20 رواية، لا لم أحصي كم أخرج له.
نعم.
يعني مسلم أخرج له 15 رواية.
نعم.
فالكلام سواء كانت 20 أو سواء كانت 15 أو سواء كانت رواية واحدة، كيف يمكن أن يدعى لكتاب أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، ومع ذلك ماذا؟
نعم.
ومع ذلك
وكله صحيح. يقولون كله صحيح. نعم.
من هنا حاولوا أن يجدوا مخرجا لهذه الطامة، ومخرجا حتى يحفظوا كتاب شنو؟
البخاري
ومسلم عن السقوط وعن الترديد وعن التشكيك. يقول قلت وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله. إسماعيل أخرج لمن؟ للبخاري.
نعم.
أصوله، وأذن له أن ينتقي منها. أصول اللي كان كاتبه إسماعيل بن أويس أخرجها لمن؟ للبخاري.
نعم.
وقال انتخب ما تريد منها.
نعم.
وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم له على ما أن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. قال له مثل ما مثل مولانا هذا الرقي مولانا انتقي منه ما تشاء.
نعم.
انطى كتاب موضعين من الوضعين.
نعم.
انطى كتاب علما للبخاري قال له انتقي ياه اللي مناسب اخذه وياه اللي مو.
نعم.
مناسب
ماذا
اعرض.
واحيانا اعرضه علي لعل اقول لك هذه من كذباتي. نعم. يعني هذه طامة هذه.
لا هذه البخاري بهالطريق مكتوب مولان.
نعم.
هذا اللي يقولون بأنه أصح كتاب والله الإنسان لا يدري وشر البلية
ما يضحك.
ما يضحك.
هل كان يتعب نفسه أم يأتي جاهز من من هذا الرجل ويأخذ.
أقرأ العبارة.
نعم.
أقرأ العبارة. قال وروينا في مناقب البخاري. أنا إذا انتهيت من هالبحث إذا أستمع إلى المداخلات المخرج داري يدخل مداخلات لأنه ما أريد أدخل البحث اللاحق.
إن شاء الله.
وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها ويعرض عما سواه وهو مشعر. هسا أنا ما أدري من أين جاء هذا الإشعار. التفتوا جيدا.
نعم.
ابن حجر وقع العسقلاني وقع في حي صبيص وقع في مشكلة علمية من جهة أن بخاري أصح كتاب ومن جهة أن الرواة من هم
ها؟ لا لا.
من الوضاعين. يقول وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه. أنا ما أدري من أين
ترك الكذب وأخذ الصحيح.
من أين ميز أن هذا صحيح وأن هذا مع أن بعض الأحاديث انفرد بها. مرة أنه توجد شواهد ومتابعات أخرى نقول أنت تقول مما تفرد به حديثان.
نعم.
إذن لا أقل هذان الحديثان بعد من أين علم صحتهما.
نعم.
على أي الأحوال هذا تراثنا. هذا تراثنا مكتوب بهالطريقة والآن من الخطوط الحمراء الحديث فيه صحيح البخاري ومسلم. يقول وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح. الآن يؤسس قاعدة منه ابن حجر.
نعم.
يقول على هذا الأساس إذن ما ورد في صحيح البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس يحتج به.
نعم.
وما لم يرد فلا يحتج
به.
هسه لماذا لا تعلم.
لا لا.
هذا أولا
ما اقتنع به البخاري
خلاص انتهت القضاء. هذا أولا.
نعم.
وثانيا جيد الآن نريد نسلم معكم. خب هذا الحديث أخرجه البخاري أو سنتي أو لم يخرجه. لم يخرجه.
أحسنت.
إذن ليس بحج.
أحسنتم.
أنتم تقولون ما ذكره صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس.
نعم.
فهو ماذا يحتج به.
نعم.
وما لم يذكره البخاري
ليس بحجة,
ليس بحجة.
طيب.
والمفروض أن كتاب الله وسنة ذكره البخاري أو لم يذكره.
نعم.
إذن ليس ماذا
ليس بحجة. لأنه يعلم أنه من كذب هذا الرجل أو من وضعه
على أي الأحوال مهم.
نعم.
ليس بحجة.
نعم.
يقول على هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي لأن النسائي قدح في بالي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. إذا كان للحديث سند آخر.
نعم.
عند ذلك يكون معتبرا.
نعم.
إذن إلى هنا انتهينا. أنا هذا بحثي انتهى. إذا أكو مداخلات أستمع إذا ما أكو حتى أنتقل البحث اللاحق. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الطريق الثالث أيضا طريق ساقط لا يحتج به بأي نحو من الأنحاء. إذن صارت إلى هنا عندنا الطريق الأول ما ورد عن الإمام مالك وهو مرسل وليست له قيمة.
نعم.
الطريق الثالث فيه صالح بن موسى الطلحي. الطريق الثالث فيه كثير كما تقدم كثير بن عبد الله بن عوف. والطريق الآخر هو ما فيه إسماعيل بن أبي أويس الذي هو ماذا من الوضاعين والكذابين.
أحسنتم كثيرا. معنا بعض الاتصالات. سيد معنا الأخ أبو محمد من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير سيدنا العزيز.
مرحبا بكم.
أنا فقط عندي اقتراح بسيط فقط. أتمنى من سماحة السيد إذا تناول أحاديث تتعلق بطريقة أو بأخرى بالإمام المنتظر عليه السلام كحديث الثقلين وغيره أن يأتي بخلاصة يسيرة في نهاية البرنامج. هذه الخلاصة تتعلق بارتباط تلك الأحاديث بالأطروحة المهدوية أو بالإمام المهدي عليه السلام، حتى لا يتشتت ذهن المشاهد بين ما يطرح من أحاديث أو مطارحات وبين موضوع البرنامج وهو الأطروحة المهدوية، لأن بعض الناس قد يتهمون سماحة السيد أنه يغرد خارج السرب. عليكم.
طيب شكرا، طيب حياكم
على اقتراحك.
شكرا لأخ محمد. معنا الأخ ناصر من سوريا، تفضلوا أخ ناصر. نعم أخ ناصر تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
أنا ما بدي أخذ من وقت البرنامج كثير. طيب. سلم على سماحة السيد والله يخليكم، يعني نحن بدنا نضل نتوصل فيكم لحتى تزيدوا وقت البرنامج. يا أخي نحن بحاجة للدخة، بحاجة لهذا السيد ليوضح لنا هذه الأمور. الوحيد الذي يدافع عن مذهب أهل البيت الرجاء من أخوتي في قناة الكوثر، الرجاء إعطائه الوقت أكثر وأكثر وأكثر. نحن بحاجة للإنسان، لا تضيق عليه الوقت أرجوكم.
إن شاء الله.
نحن فعلا بحاجة لهذا الإنسان.
حياكم الله، حياكم الله. شكرا للأخ ناصر. نعم معنا الأخ محمد من السعودية، تفضلوا أخ محمد. نعم طيب أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
كيف الحال يا أخي؟
مرحبا بكم أخي العزيز.
تفضلوا.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
نعم تفضلوا. نعم. أخي العزيز
تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنت جالس تطعن في الإمام النسائي وفي أبي هريرة رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن الله يحب للناس والناس يحبونه. أنتم بأنفسكم ما تعترفون بالقرآن الموجود عندنا؟
جيد.
طيب.
جيد.
طيب.
أجيب له.
نعم. نأخذ هذا الاتصال الآخر.
بلي.
إذا ندخل الأخ عبد العزيز ثم تفضلوا.
نعم.
أخ عبد العزيز من السعودية تفضلوا. نعم أخ عبد العزيز إذا كنت معنا تفضلوا. طيب نعم الظهر أنه غير موجود على الخط. نعم تفضل.
فيما يتعلق بالاقتراح من الأخ الأول تكلم، قال بأنه الاقتراح، أتصور بأنه الذي يتابع هذه البرامج، أنا قلت مرارا وتكرارا أن هذه البرامج حلقات مترابطة ومتسلسلة، لمن يريد أن يقف عليها لابد أن يستمع إلى كل هذه الأبحاث، لا يمكنه أن يدخل من وسط البحث ويفهم.
نعم.
وأشرت مرارا وتكرارا أن حديث الثقلين له ارتباط مباشر بالأطروحة
المهدوية،
باعتبار أننا بصدد إثبات أن المهدي المنتظر هو حي وهو إمام معصوم، وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى لاحقا. أما ما تفضل به الأخ العزيز أنه مختصر، أنا أتصور في كل سؤال في آخر السؤال أنا دا أبين اختصار.
أحسن.
البحث.
نعم.
أما ما يتعلق بالأخ العزيز من سوريا وهو أنه إطالة الوقت.
نعم.
فهذه خارج عن إرادة إرادتنا لا أقل، وتابع للي قائمين على البرنامج، هم يقررون أنه يزداد أو ينقص.
نعم.
أما ما يتعلق بالأخ العزيز الذي اتصل محمد.
نعم.
من السعودية، أنا ما تكلمت في أبي هريرة على الإطلاق،
ولا النسائي.
بل مدحنا النسائي مرارا وتكرارا، وقلنا أن النسائي من كبار علماء مدرسة الصحابة. نحن نعتقد أن هذا الإنسان وإن لم يتفق معنا في عصمة أهل البيت إلا أنه كان منصفا.
نعم.
نعم كان منحرفا عن معاوية، ولذا قتل، ولذا ضرب، ولذا فعل به ما فعل إلى آخره. أما ما قاله الأخ العزيز أننا نطعن في أبي هريرة، أبدا، نحن قلنا أن هذا الطريق الذي ينتهي إلى أبي هريرة.
نعم.
وينقل حديث هذا الطريق، هذا
الطلحي
عندنا مشكلة في الطلحي.
نعم.
أنا لم أتكلم في أبي هريرة. إن شاء الله تعالى إذا وسعنا الوقت في فرصة سأتكلم في الصحابي أبي هريرة، ليتضح للمشاهد الكريم وللأخ العزيز أنه بيني وبين الله هذا الإنسان هل هو كان أمين على حديث رسول الله أو لم يكن أمينا على حديث.
نعم.
رسول الله. أما ما ذكره في الجملة الأخيرة وانقطع الاتصال، ماذا تقولون في هذا القرآن؟ نحن نعتقد بهذا القرآن الذي بين أيدي علماء المسلمين، هذا القرآن لا مرتبط بالمنهج الوهابي ولا ابن تيمية ولا بالسعودية ولا بغيرها، هذا هو قرآن المسلمين، به نحيا وبه نموت وبه نعتقد فقط. نعم هناك بحث بين علماء المسلمين في علوم القرآن أن هذا الترتيب الموجود للسور هل هو ترتيب توقيفي أو ليس ترتيبا توقيفيا، وهذا حديث آخر. وإلا نحن نعتقد بهذا القرآن، به نحيا وبه نموت وبه نحشر إن شاء الله تعالى يوم القيامة،
وقد وعد الله تعالى بحفظه معنا.
وأما بعض هذه الكلمات التي تخرج على بعض الفضائيات أو بعض الكلمات، واقعا أنا أنسبها إلى أحد أمرين، إما إلى الجهل وأنهم لا يعرفون ما هو مبنى مدرسة أهل البيت، وهنا أقول أنهم إذا كانوا صادقين فليأتوا بكتب علمائنا الكبار، كما عندكم أنتم هيئة علماء ماذا؟ كبار العلماء، فليأتوا بكبار علمائنا وعلمائنا الكبار لننظر واحد منهم يقول بتحريف القرآن أو لا يقول. أما نعم. الذهاب إلى الأوراق الصفراء هنا وهناك هذه لا تنفع شيء.
أحسنتم. نعتذر الأخ سيد من السعودية، أطلنا عن قطع اتصاله. معنا الأخ أبو عمار من السعودية، تفضلوا. نعم أبو عمار. طيب أبو عمار
إذا ماكو نعم. اتصالات يعني خلونا نبحث بعد.
نعم عفوا سمع. معنا الأخ هشام من الجزائر. طيب أبو عمار تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
حياك الله الدكتور سالم وحيا الله الشيخ كمال الحيدري.
عفوا إذا نعتذر، أنتم الأخ هشام، أخ هشام من الجزائر.
أنا أبو عمار.
ها عفوا الأخ يقول لي هذا هشام. نعم إذا أبو عمار
تفضلوا. أخي
أبو عمار تفضلوا. نعم
فضلوا. السلام عليكم أجمعين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. حياكم الله شيخ كمال الحيدري والدكتور سالم.
حياكم الله مرحب. بارك الله فيك.
عندي سؤال وقبل السؤال استطراق بسيط.
نعم. تفضلوا.
بالنسبة للاستطراق يتعلق يعني هو ملحق بالسؤال حقيقة، وهو موجه للشيخ كمال الحيدري. ألا تعتقد يا شيخ كمال أن الإمامية بمجملهم إذا أرادوا أن يستدلوا على فضائل أهل البيت أجمعين يذهبون إلى البخاري ومسلم؟ ألا تعتقد بذلك؟ هذا السؤال الأول.
يعني ما التفتت للسؤال؟ لا ما التفتت. يعني شنو أعتقد؟
يعني الآن إذا أراد الإمامية وأنت من الإمامية
نعم.
أن يثبتوا فضائل آل البيت كما هو الحال في هذا الحديث الشريف الذي أنت تناقشها الآن، فهم يذهبون إلى صحاح المسلمين
يقول يثبتونه من البخاري ومسلم فضائل.
لا 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 أوافق لا أوافق لا لا نذهب إلى صحيح مسلم وصحيح
يعني
البخاري.
يعني كل الأحاديث حتى أستطيع الدخول إلى السؤال الثاني.
تفضل
يا شيخ كمال. كل الأحاديث التي يحاول ترويجها يعني علماء الإمامية في القنوات الفضائية وفي الكتب التي نقرأها كلها تستدل على فضائل أهل البيت من صحاح المسلمين صحيح البخاري ومسلم، ومن ضمنها الحديث الذي أنت تناقشه، وهذا يعني أظن صعب يعني التغطية عليه. هذه واحدة. فإذا كان الحال هو كذلك
يعني
فإذا كان هو الحال كذلك
نعم.
فإذا ألا تعتقد أن مناقشة صحة البخاري من عدمه ألا تعتقد أن مناقشة صحة ما في البخاري من عدمه يجب أن تكون ما بين كبار العلماء وليس ما بين شخصك الكريم كعالم وما بين عوام الناس المتصلين؟ يعني هذه المقولة تتردد كثيرا أن الشيخ كمال يعني يناقش نقاشا علميا ولكن لا يتناقشه مع العلماء وإنما يتناقشه مع الأصاغر وليس
طيب
مع الأكابر.
طيب وصلت.
لذلك يعني نرجو منك يا شيخ كمال أن تتنزل قليلا إلى أن يعني تتناقش مع العلماء في القنوات المطروح حاليا صفا على سبيل المثال.
طيب
جيد.
طيب شكرا
لا لأنه الوقت ضيق.
نعم
دكتور.
شكرا
لا بلا مداخلة لأنه أريد أجيبه لأنه وقت لا يوجد.
تفضل.
أخي العزيز، أولا بأنه عندما أنا أستند إلى صحيح، أولا لا أستند لا أكتفي بصحيح البخاري ومسلم حتى تقول لي بأنه صحيح. أبدا أنا لا أعتقد بأن كتب الحديث عند مدرسة الصحابة ينحصر أمره في صحيحي البخاري ومسلم، بل البخاري ومسلم وأنا عندما أحتج بهذين الكتابين وبغيرهما لا باعتبار أني معتقد بصحة ما ورد فيه، بل من باب ألزمكم بما ألزمتم به أنفسكم.
نعم.
أنتم الذين اعتقدتم أن هذه أصح الكتب بعد كتاب الله، إذن لابد أن تلتزموا بما التزمتم به، أو تقولوا لا نلتزم بصحة كل ما ورد في هذه الأحاديث. هذه أولا. وثانيا أن هذه الأحاديث، أن المشاهد الكريم يعرف للسنين أنه الفضائيات الأخرى دخلت وتكلمت وحاولت أن تشوش على عقول الناس وعلى أذهان الناس، وأنا كنت ساكتا لا أتكلم، ولكن عندما وجدت أن القضية لا يكتفون بهذا وإنما بدأوا يدلسون، أنا أردت أن أبين الحقائق. هذه ثانيا. وثالثا أن خطابي ليس موجه إلى عموم الناس فقط، بل هو موجه إلى العلماء أيضا بالإضافة إلى عموم الناس. ورابعا أجبت على هذا السؤال، وهو أنني لماذا لا أناقش البعض. بيني وبين الله إلى الآن لم أجد على فضائياتكم التي ذكرت بعض أسمائها، لم أجد عالما، أقسم بيني وبين ربي لم أجد عالما. وإلا بينك وبين الله أنت رجل الآن كلام منطقي ومستدل ومؤدب ورزين سمعته منك. انظر إلى هذه الفضائيات، هل يوجد عندها غير الأقراص التي يخرجونها لفلان وفلان؟ أرأيت لمرة واحدة أن يخرجوا لك كتابا علميا كما أنا أخرج لك من مسند الإمام أحمد، وأخرج لك من لسان الميزان، وأخرج لك من سنن الدار قطني، وأخرج لك من مجموعة الفتاوى، وأخرج أنت دلني على مثل هذا العالم. عند ذلك لكل حادث
أعتذر حديث. لكم سماح سيد وللإخوة جميعا لانتهاء الوقت. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حدر، كما أشكر الإخوة والأخوات جميعا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.